بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنحاول اليوم إن شاء الله إنهاء الكتاب، وسنختصر في الشرح، ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت منذ أيام مع تدارك بعض الأشياء في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بالإمامة. فنقول إن اشتراط القرشية أجمع عليه السلف ودلت عليه الأحاديث، وإنما ذكرت أنه مذهب الجمهور بناء على خلاف في هذه المسألة، حيث خالف فيها بعض المتكلمين، ولا يعتد بهذا الخلاف في الحقيقة، فإن الصحيح أن اشتراط القرشية في الإمام شرط مجمع عليه. وممن حكى هذا الإجماع ابن بطال في شرحه للبخاري، وكذلك الماوردي الإمام الشافعي المعروف، والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي، والقاضي عياض، والقرطبي، ممن حكاه أخيرا الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشكني الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، حيث ذكر ذلك في هذا التفسير المعروف بأضواء البيان في الجزء الأول منه. فهؤلاء العلماء جميعا ذكروا الإجماع، حكوا الإجماع على اشتراط القرشية في الإمام، وبينا بعض الأحاديث في ذلك يوم أمس. من ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وهذا اللفظ وإن كان بصيغة الخبر، إلا أن المراد به الأمر، إلا أن المراد به الأمر كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر يراد به الأمر. وكذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الآية. فكذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. قد تبين مصداق ذلك، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ودعا الناس إلى الله عز وجل، توقف عنه غالب العرب انتظارا لصنيع قريش. فلما شاء الله عز وجل فتح مكة وإسلام قريش، أسلمت العرب ودخلوا في الإسلام أفواجا. فالناس إذن تبعون لقريش في هذا الشأن، وهذا الحديث دلت الوقائع على صدقه وصحته، فهو صحيح وصادر من مشكاة النبوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. ولا أريد الإطالة بهذه المسألة، فإنها معروفة عند أهل العلم، ولكن نقول إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما احتجا بهذا على الأنصار يوم السقيفة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. ولكن نقول إن اشتراط القرشية هو منوط بإقامتهم للدين، ولذلك جاء في حديث معاوية رضي الله عنه إن هذا الأمر في قريش، هو حديث مرفوع سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. فمفهومه أنهم إن لم يقيموا الدين لم يكن الأمر فيهم، وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى هذا الحديث. المسألة الثانية هي اشتراط الحرية، وهذا مشترط في الإمام الأعظم، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم، ولكن جاء في بعض الأحاديث: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أم الحسين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فهذان الحديثان وما كان من بابهما يعني يقصد بهما استعماله العبد في الإمارة وفي الولايات الجزئية، بأن يكون من عمال الإمارة ولا يكون إماما عاما حاكما، ولكن إذا استعمل على ناحية أميرا عليها أو ولي ولاية من قبل الإمام الأعظم فإنه تجب طاعة هذا العبد، لأن طاعته تابعة لطاعة الإمام الأعظم، فإن طاعته تابعة لطاعة الإمام الأعظم. ولذلك كان لعثمان رضي الله عنه عبد يحكم بالربذة، كان يصلي بالناس ويقوم على أمر الحمى، وكان يصلي بالناس الجمعة والعيدين، وقد صلى خلفه أبو ذر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، وقد بينت هذا في رسالة لي حول إمامة العبد في الجمعة وحول إمامته في الصلاة بشكل عام. وكانت هذه الرسالة عبارة عن دراسة لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه. فالشاهد أنه يطاع لأن طاعته تابعة لطاعة الإمام الأعظم. الناظم رحمه الله، وهذه المسألة الثالثة التي أردت التنبيه عليها، ذكر 10 شروط تشترط في الإمام، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة، سمع، كذا الدراية، وأن يكون من قريش، عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما. عدالة سمع لأن الإسلام والحرية والعدالة والسمع بأن يكون سميعا، والدراية أي المعرفة والخبرة، وأن يكون من قريش، وأن يكون عالما، وليس المقصود بذلك العلم بالأحكام الشرعية على وجه التفصيل، ولكن ينبغي أن يكون عارفا بأمور السياسة والحرب وتدبير شؤون الدولة، وهذا بيناه بالأمس. مكلفا أي عاقلا، ذا خبرة أي ذا فطنة، وحاكما أي قادرا على تنفيذ الأحكام. فهذه الشروط منها ما هو شرط في الابتداء والانتهاء، يعني شرط لا بد أن يكون معتبرا في الابتداء ومستمرا كذلك، وهو الإسلام والعقل، شرطان يشترطان في الابتداء ويلزم أن يكونا مستمرين حتى تتم الولاية وتستمر، الإسلام والعقل. أما باقي الأمور الأخرى فإنها تستحسن وتشترط في البداية، لكن لو انخرمت أو انخرم بعضها لأمكن استمرار الحكم ما دام الإسلام موجودا والعقل كذلك. أشرنا أمس إلى كلمة الدراية وصوبنا البيت على هذا الوجه الذي قرأته الآن: شرطه الإسلام والحرية، عدالة، سمع، كذا الدراية. بحثت في القواميس فلم أجد أن الدرية تطلق ويراد بها الدراية، وهذا بيته أمس. المطبوعات، النسخ كلها المطبوعة فيها الدرية، والدرية لا توجد في المعاجم التي رجعت إليها بمعنى الدراية، ولذلك صوبت البيت على هذا الوجه. نعم، فهذه المسألة ينبه عليها. فالمصادر التي وجدت في المعاجم هي الدري والدرية بتثليث الدال، درية ودرية ودرية ودريان ودراية ودري كحلي، هذه المصادر المعروفة. نعم، هذه أمور أحببت أن أشير إليها قبل أن نبدأ في درسنا الجديد. على وجه الاختصار يقول المؤلف رحمه الله: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا فصل عقده رحمه الله لهذه الشعيرة العظيمة التي هي من أبرز شعائر الإسلام، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى، أي اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معا فرضا كفاية وليس فرض عين، وليس فرض عين. إذا قامت جماعة كافية بهذه الشعيرة سقط وجوبها عن الآخرين، لكن لا بد أن تكون في جماعة القائمة بذلك، لا بد أن تكون فيها كفاية بأن تغطي حاجة المجتمع إلى الأمر والنهي. وعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية، أي كل منهما فرض كفاية، الأمر فرض كفاية والنهي فرض كفاية، على من قد وعى، أي على من قد عرف المعروف حتى يأمر به والمنكر حتى ينهى عنه. ليس كل أحد مؤهلا لأن يأمر وينهى، بل إنما يأمر بالمعروف من يعرف المعروف، وينهى عن المنكر من يعرف المنكر. ومما يذكره العلماء في هذا الباب أن الأمور التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم من قبيل الاجتهاد، وليست فيها نصوص صريحة قوية لا يلزم فيها الإنكار، هنالك أمور وقع فيها خلاف بين أهل العلم عن طريق النظر والاجتهاد، أو كانت الأدلة فيها متقاربة، كانت الأدلة فيها متقاربة ومتكافئة، فلا يسوغ فيها الإنكار، وإنما ينكر المنكر الصريح، ينكر المنكر الصريح أو المنكر المجمع عليه. ولا يلزم الإنسان أن يتجسس على الناس ويتسور جدرانهم ليطلع على عورتهم، هذا لا يجوز إلا إذا كان عنده يقين أو غلبة ظن بأن في ذلك المكان المعين أمرا محرما يجب تداركه، كقتل نفس معصومة أو زنا أو ما إلى ذلك. ففي مثل هذه الحالات يجب عليه الكشف إن استطاع. وعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى، وإن يكون ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا. إن كان الآمر أو الناهي شخصا واحدا بحيث اطلع هو وحده على هذا المنكر فيتعين عليه النهي عنه، لم يطلع على هذا المنكر إلا هذا الشخص وحده، فهنا نقول تعين عليه الإنكار. وكذلك إذا اطلعت جماعة محدودة على منكر ما لزمها التغيير، لزمها التغيير والإنكار. وإن يكون ذا، أي إن كان هذا المنكر شخصا واحدا تعين عليه الإنكار، أو إن كان جماعة مخصوصة محدودة تعين عليه الإنكار، لكن بشرط الأمن، بشرط أن لا يترتب على الإنكار ما هو أعظم منه من المفاسد والمناكر. قد ينكر الإنسان أمرا ويترتب على إنكاره ما هو أعظم منه، فهنا نقول إن الإنكار يسقط، إن الإنكار يسقط إذا كان سيترتب عليه منكر أعظم أو مفسدة أعظم. ولكن إذا تكافأت المفسدة مع المصلحة، مصلحة الأمر والنهي ومفسدة الإنكار مثلا، سيترتب منكر لكنه بحجم المنكر القائم مثلا، هنا أيضا نقول بالتساوي، إذا تساوت الكفتان سقط الإنكار، سقط الإنكار، لأن المراد هو إزالة المنكر أو تخفيفه وتقليله. فإذا علم أو ظن أن المفسدة ستترتب على ذلك فيسقط، فاصبر، أزل باليد واللسان، الناظم يقول وزل، والأولى أن يقال وذود لأنها في نسخة في إحدى النسخ القديمة وذود بالذال والدال من الذود أي الدفع، فاصبر وذود باليد واللسان، أو أن تقول فاصبر واحذف الواو، احذف واو العطف وقل فاصبر أزيل باليد واللسان، فاصبر أزيل باليد واللسان، أو يعتمد إحدى النسخ القديمة التي فيها وذود فاصبر وذود باليد واللسان لمنكرين واحذر من النقصان. إذن أن مراتب الإنكار ثلاث، مراتب الإنكار ثلاث، أن تنكر باليد عند الاستطاعة، ككسر أواني الخمر وآلات الموسيقى وما إلى ذلك، هذا إنكار باليد عند الاستطاعة، ويليه الإنكار باللسان من توبيخ وتقريع وزجر لصاحب المعصية. فإن لم يستطع المرء الإنكار باللسان انتقل إلى الإنكار بالقلب، وهذه أضعف المراتب، هذه أضعف المراتب. إذن لا يسع أي مسلم إلا أن ينكر بقلبه، لا يسع أي مسلم إلا أن ينكر بقلبه، هذه أدنى الدرجات. فإذا استطاع أن يتجاوز ذلك إلى الإنكار باللسان فبها، فإن عجز فإن استطاع ما هو أبلغ وأنكى وهو التغيير باليد فذلك أولى، لكن يشترط في ذلك لا يترتب عليه ما هو أعظم. ومن أهل العلم من يفصل فيقول إذا الإنكار باليد للسلطان والإنكار باللسان لأهل العلم والإنكار بالقلب لعموم المسلمين، وهذا تفصيل لا يقوم عليه دليل، بل من استطاع أن ينكر منكرا بيده ولم يترتب على ذلك ما هو أعظم فلا بأس بذلك، كسر أواني الخمر لمن يتعاطاها مثلا وما إلى ذلك. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، من نهى عن منكر وهو يرتكبه فقد أتى قبيحا من الفعل، وأتى أمرا يقضي العقلاء وأهل العلم والحزم منه العجب، أي يحكمون بأنه عجب، القضاء هنا بمعنى الحكم، أي يقضون بأنه عجب. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، فهذا قبيح، الإنسان الذي يتعاطى المحرمات جهارا وينهى الناس عنها هذا مغالط لنفسه، كان عليه أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت سليم، وفإذا انتهت عنه فأنت سليم، أبيات المعروفة لأبي الأسود الدؤلي، لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن من العار والفعل القبيح أن يكون الإنسان مرتكباً للمحظور وينكره على الناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ليس من الحكمة أن يعرض الإنسان نفسه لقالة الناس. واسمعوا قول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها، يعني فلو بدأ هذا الناهي بنفسه فزادها بمعنى منعها وحجزها عن المنكر وعن الغي لكان قد أفاد نفسه وصار قدوة للآخرين، بحيث تنجع نصيحته وتنفع، لأن من لا يمتثل الأمر لا يصغى لأمره، بل لا يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، فإنه لا يطاع فيما يأمر به وينهى عنه، لأن الناس لا يثقون فيه، لا يوثق فيه. ولكن هنا نقول: هل يشترط في الأمر والنهي أن يكون الإنسان كاملا خالصا صافيا من كل هذه النقائص؟ لا، لا يوجد إنسان إلا وله بعض المخالفات، إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والرسل. فنقول: ما نعلم من أنفسنا من تقصير، ما نعرفه في أنفسنا من تقصير وتفريط، لا ينبغي أن يمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الناظم لا يقصد مجرد تقصير، ولكن يقصد من يتعاطى المحرم أو ينتهك المحرمات ويخالف ما يأمر به أو يأتي ما ينهى عنه. هنا يقول الناظم رحمه الله: فلو بدأ بنفسه فذادها، أي فلو بدأ بتخفيف الهمزة، قال فلو بدأ بنفسه فذادها، أي منعها وردها عن غيها، لكان قد أفادها. بعد ذلك دخل في خاتمة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، فتكلم عن مدارك العلوم. والواقع أنه هنا رحمه الله دخل في مسائل منطقية لا علاقة لها بأصول الدين، لا علاقة لها بالتوحيد ولا بعلم العقائد، إنما هي مصطلحات نكدة كالحد والرسم والجنس والجوهر والعرض والجسم، وهذه بينا بعضها في الدروس الماضية، تكلمنا عن الجوهر وعن العرض وعن الجسم، ولا حاجة إلى هذه المسائل. فقد رد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على المنطقيين بكتابه المعروف، وكذلك في الفتاوى. وكثير من العلماء ممن شرح هذه المنظومة ترك هذه الأبيات فلم يشرحها، ومنهم من انتقد على الناظم إرادها أصلا، لأنها من ثمرات علم الكلام ومن رواسب علم الكلام، ولسنا بحاجة إليها. نحن نأخذ ديننا وعقيدتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه السلف الصالح، لا نحتاج إلى تعريفات الحد والرسم وغير ذلك مما أخذ عن اليونان. فنمر على هذه الأبيات كما يقال مر الكرام، أو كما قيل أمروها كما جاءت، فنحن لا نحتاج إليها ولله الحمد. ثم قال: والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. والحمد لله على التوفيق، والتوفيق لا يكلك الله إلى نفسك، التوفيق لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان ضده. فهو يحمد الله عز وجل على أن وفقه لسلوك منهج الحق، أي لطريق الصواب والرشاد. الحق هو الحكم المطابق للواقع. الحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. التحقيق هو إيقاع الأشياء في محلها وردها إلى حقائقها. التحقيق هو إيقاع الأشياء في محلها وردها إلى حقائقها. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، مسلما بمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. مسلما حال، أي أنه يحمد الله تعالى حال كونه، أنه يحمد الله تعالى على أن وفقه لمنهج الحق، حال كونه مسلما بمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يسلم بكل ما دلت عليه الأحاديث النبوية، مسلما بمقتضى الحديث والنص، يعني القرآن في القديم والحديث، أي في مبدأ أمري وآخره، أي أنه منذ نشأته كان على هذا المذهب، كان على منهج الحق، كان مسلما بمقتضى الأحاديث، أي بدلالة الأحاديث النبوية وبما دلت عليه نصوص القرآن في قديم أمره وحديثه. لا أعتني بغير قول السلف، موافقا أئمتي وسلفي. لا أعتد بغير قول السلف، أي أنه لا يعتد بكلام الخلف ولا سيما إذا خالفوا السلف، ولكنه مع ذلك رحمه الله درج مسائل من علم الكلام وأتى بمصطلحات من علم الكلام، وهو نفسه متأثر أيضا ببعض المقولات التي انتقدناها أثناء الشرح. ويعني في الجملة لا يعتني بغير قول السلف، يعني إجمالا لا يعتني لا بكلام السلف، موافقا أئمته الذين يعول عليهم ويرجع إليهم، وهم العلماء الراسخون المهديون الربانيون. نعم، ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. يقول إنه لا يقلد في قوله هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يأتي بعبارة الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، والتقليد إنما هو أخذ قول الغير من غير دليل. التقليد في الأصل ووضع القلادة في العنق، قلده الأمر يجعله متقلدا إياه، والتقليد إنما يكون لغير المعصوم، أما المعصوم فإنه يتبع ويؤتسى به ويقتدى به، لأن كلامه نفسه حجة ودليل. أما غير المعصوم فلا يتبع إلا بدليل، والمقلد لا يعرف الأدلة، لأن التقليد هو أخذ قول الغير بدون دليل، وهو أي تقليد أخذ قيلي من غير معصوم بلا دليل، كما قال أحد علمائنا، أخذ قول الغير من دون دليل، من دون معرفة دليله، هذا هو التقليد. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلق عليه تقليد، إنما هو اتباع. فهذه العبارة ليست في محلها. ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، المبدي أي المظهر الذي أظهر الدين، صلى عليه الله ما قطر نزل، القطر هو المطر، والمراد بذلك الأبد، أي صلى عليه الله أبدا أي أبد الزمان، وما تعانى ذكره من الأزل، أي ما تعانى المعتنون ذكره وتعاطوه، تعانى القوم الشيء تعاطوه واعتنوا به. وهذه عبارة لا تعرف في اللغة القديمة، إنما هي عبارة محدثة توجد في كلام المتأخرين، ومقصوده دوام الصلاة واستمرارها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما تعانى المعتنون ذكره وتعاطوه وتداولوه. وفي إحدى النسخ ما تعالى ذكره، أي سما ذكره صلى الله عليه وسلم من الأزل وإلى أن بعث. نعم، ومن جلا بهديه الديجور، جلا بمعنى كشف وقشع، والديجور هو الظلام، جمعه دياجير، أي ومن جلا بهديه أي بسنته وشرعه الديجور. ومن جلا في المطبوعة المجلس خطأ، هذه المطبوعة فيها من الأخطاء ما الله به عليم. ومن جلا بهديه الديجور أي كشف وقشع، والديجور هو الظلام، أصلحوا هذا الخطأ. ومن جلا بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور، راق الشيء يروق بمعنى أعجب، راقني الشيء وأعجبني وآنقني، يعني يصلي عليه صلاة دائمة مستمرة ما قشع الديجور بهديه وما راقت الأوقات والدهور، بمعنى طابت وحسنت. وآله وصحبه أجل الوفاء. ذكرنا فيما مضى تعريف الآل وتعريف الصحابة، ووصفهم بأنهم أهل الوفاء، وهذا صحيح، فإنهم وفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا في متابعته والاستنان بسنته، معادن التقوى وينبوع الصفاء. المعدن هو أصل الشيء ومنبته، نعم، وهو من مادة عدن بمعنى أقام، عدن بالمكان أقام به، ومنه جنات عدن أي إقامة. سمي معدنا لعدون ما أنبته الله فيه، سمي معدنا لعدون، والعدون هو الإقامة والثبات، ما أنبته الله فيه، فالعدل هو الإقامة، عدن بالمكان أقام به. فالصحابة والآل هم معادن التقوى، أي هم أصل التقوى ومنبت التقوى، وهم أيضا ينبوع الصفاء. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل، ومن شلا بهديه الديجور، وراقت الأوقات والدهور، وآله وصحبه أجل الوفاء، معادن التقوى وينبوع الصفاء، وتابع وتابعين للتابع خير الورى، حقا بنص الشارع يصلي على أهل القرون الثلاثة، على الصحابة والتابعين وأتباعهم وسائر القرون المزكاة الذين أشار إليهم بقوله خير الورى حقا بنص الشارع، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصلاة شملت السلف الصالح، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وباقي أهل القرون المزكاة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أئمة المذاهب الأربعة، ورحمة الله مع رضواني والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام، أئمة الدين هداة الأمة أهل التقام السائر الأئمة، لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان. ترحم هنا وترضى عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. وفي الأمة أئمة آخرون أجلاء، ولكنه خص هؤلاء الأئمة الأربعة لأنهم متبوعون ولأن مذاهبهم قد دونت وحفظت وتبعهم الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ورحمة الله مع رضواني والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل أي التعظيم والإنعام مني لمثوى، والمثوى موضع الثواء أي الإقامة، لمثوى عصمة الإسلام أي لقبور عصمة الإسلام، المراد هنا بالمثوى القبور. ووصف هؤلاء الأئمة بأنهم عصمة الإسلام، أي أن الله عز وجل عصم بهم الدين، حفظ بهم هذا الدين، وعصمه من التحريف بجهودهم وعلمهم. مني لمثوى عصمة الإسلام أئمة الدين هداة الأمة، هؤلاء هم أئمة الدين وهم هداة الأمة الذين أنار الله عز وجل بهم السبيل وبين بهم الحق، أهل التقام السائر الأئمة. يترضى عن سائر الأئمة جميعا، يترضى على سائر الرابع على الجميع، يترضى ويترحم على جميع علماء الأمة الذين هم عصمة الإسلام والذين هم هداة الأمة وأئمة الدين وأهل التقى، ولكنه يخص الأربعة بالذات، وهم أحمد والنعمان، النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، نعمان بن ثابت بن زوطة، والإمام مالك بن أنس رضي الله عنه الأصبحي إمام دار الهجرة، والإمام محمد بن إدريس الشافعي. هؤلاء هم الأئمة الأربعة المتبعون، وهم الذين دونت مذاهبهم وحفظت على ممر الأيام. أما غيرهم من الأئمة على جلالتهم وفضلهم وغزارة علمهم وورعهم، فإن أقوالهم إنما توجد تفاريق في الكتب، لا تكاد تجد منها شيئا ملتئما إلا على وجه الندرة. فمثلا هنالك الأوزاعي وليث بن سعد وإسحاق ودراهوية كما ينطقه الحديث يقول دراهوية وغيرهم يقول دراهويه، وهنالك الحماداني والسفياناني وكثير من الأجلاء رضي الله عنهم ورحمهم. هؤلاء لم تحفظ أقوالهم في مدونات مستقلة، وليست مذاهبهم محفوظة، وليست لهذه الأقوال أصول مطردة كما وجدنا عند هؤلاء الأربعة رحمهم الله جميعا. والمراد بالصنوان القرابة، لأن الشافعية من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالصنوان القرابة لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: التقليد من لازم لكل أرباب العمل، تقليد حبر أو حبر بالكسر والفتح منهم فاسمع تخل. من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. ومن حال سبلهم من الوراء ما دارت الأفلاك أو نجم سراء. هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف، خذها هديت واقتفي. الصواب أن يقول واتبع نظامي، لأن قوله واقتفي بالياء هذا خطأ من حيث النحو، وإذا قلت واقتفي بدون ساكن كسر البيت، فلا بد أن تقول خذها هديت واتبع نظامي تفوز بما أملت والسلامي. يقول رحمه الله: إنه يلزم كل أحد أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة، وهذا غير صحيح، فإن الله عز وجل لم يوجب على أحد أن يقلد واحدا من هؤلاء الأربعة، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتقليد أحد، لما أمر باتباع سنته وهديه واتباع هدي الخلفاء الراشدين فقط. وسنة الخلفاء الراشدين هي هديهم وسمتهم وما كانوا عليه مما هو موافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والتقليد كما قلنا هو أخذ قول غير المعصوم من غير دليل، والأمة لا يجب عليها أن تقلد أحدا، إنما يلزمها أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقليد بدعة حادثة في الأمة، التقليد بدعة حادثة في الأمة، وقد انجر عن التقليد كثير من المفاسد والفتن والحروب، ولا سيما الذي حصل بين الشافعية والحنفية، وكذلك ما حصل بين الظاهرية والمالكية، وما حصل بين المالكية والشافعية. فالتقليد لا يسوغ إلا للعامي الصرف، إلا للعامي الصرف الذي يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي، فإذا أشكل عليه شيء سأل عنه عالما يثق بعلمه ودينه، فإذا أفتاه بشيء لزمه العمل به. وأما أهل النظر والبصر بالأدلة والمعرفة بنصوص الشرع فلا يسوغ لهم التقليد. وكثير ممن لقيناهم من أهل التعصب، كثير ممن لقيناهم من أهل التعصب نجدهم على علم ومعرفة، لكنهم يتعصبون لأئمتهم، فإذا أوردت عليهم حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوه واستمروا على ما هم عليه من المختصرات والمتون والمنظومات، وهذا في الحقيقة لا يجوز. الإنسان إذا بلغه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعه، ولزمه اطراح ما سواه من الأقوال والآراء. والأئمة الأربعة رحمهم الله تبرأوا من التقليد، تبرأوا من التقليد ونهوا عنه، وجاء عنهم للتشديد فيه ما هو معروف. فيقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحبها القبر. ويقول الشافعي رحمه الله: يا جاء الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقليد بدعة مذمومة، وكذلك التعصب والجمود على الآراء المخالفة للأدلة، ولا يسوغ للمسلم أن يقلد دينه أحدا من الرجال. أما العامي الصرف فإنه يسأل من يثق في علمه ودينه، فإذا أفتاه بشيء ساغ له العمل به. ولم يكن السلف يتعصبون لأحد معين، كان التابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا يسألون ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ويسألون عائشة، ويسألون أبا هريرة. لم يكن في السلف تعصب لابن عباس الأصحاب فعلا، ولكن لم يكونوا يتعصبون لقوله، بل خالفوا في كثير من الأمور. لم يكن عند هؤلاء الأصحاب تعصب لمشايخهم، وإنما حدثت هذه البدعة فيما بعد وتقاتل الناس عليها. وتعلمون أنه كان في الحرم المكي 4 مقامات، لكل مذهب مقام، وكانوا يصلون جماعات متفرقة، هذا مقام الشافعية، وهذا مقام الحنفية، وهذا مقام المالكية، وهذا مقام الحنابلة، فتصلي كل جماعة بإمامها، حتى انحسب ذلك ولله الحمد. فقوله رحمه الله إنه يلزم كل أحد أن يقلد حبرا من هؤلاء الأحبار، هذا غير صحيح. فاسمع نظمي تخل، أي تظن وتعلم ذلك حقا، وهذا تتميم فقط، ولا يعني لا يستقيم هذا الكلام، لا يصح. ويرى أن من حاسب لهم من الوراء قد سلم، وهذا إنما هو في الأصول، من نحى مذهب هؤلاء الأئمة وسلك سبيلهم في العقائد فهو على خير، ومن قلدهم أيضا في أقوالهم الموافقة للصواب فهو على خير، ومن أطاعهم في ترك أقوالهم المخالفة للدليل وذهب إلى الدليل فقد أحسن وسلك طريق النجاة، سلك طريق النجاة والنجاح. أما من تعصب للرأي وطرح الوحي فقد ضل سواء السبيل. وللشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة في كتابه المعروف بأضواء البيان، عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عند هذه الآية من سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم بما لا مزيد عليه ردا على المقلدة وعلى المتكلمين عند هذه الآية الكريمة: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد استل أحد الفضلاء هذا الكلام من التفسير وطبعه في رسالة مستقلة. هذا الكلام كلام نفيس، ونظرا لطوله وأهميته استله أحد الفضلاء من أضواء البيان وطبعه في رسالة مستقلة بعنوان الإقليد بمعنى المفتاح، الإقليد في الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد، الإقليد في الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد، رد فيه على المتكلمين في القسم الأول منه وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، ورد على المقلدة، وتكلم عن الاجتهاد وشروطه، وبين أن الشروط التي يقررها المتأخرون للاجتهاد غير صحيحة، وأن من عرف اللغة وفهم الكتاب والسنة وعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وأصحابه واستطاع أن يستنبط وأن يفهم، فإنه لا يحجر عليه في الاجتهاد إذا كان بصيرا بأوضاع اللسان العربي وعارفا بالناسخ والمنسوخ. أما الشروط الكثيرة التي اشترطت في المجتهد فإن هذه الشروط لا يقوم عليها دليل، وقد بيّن الشيخ ذلك أحسن بيانا رحمه الله تعالى. هدية مني لأرباب السلف، أي هذا الكتاب هدية مني إذا رفعنا قلنا هدية مني، فالإعراب ما هو إعراب الكلمة هنا؟ خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الكتاب هدية مني. وإذا قلنا هدية بالنصب، نعم، ها؟ وذلك مشهور أحسن، لا، أي ألفت هذا الكتاب هدية أو إهداء، منابع المطلق منصوب على المصدرية، كأنه ألف الكتاب ثم قال هدية، أي أنشأته هدية أو أهديته هدية مني لأرباب السلف، كأنه يهدي هذا الكتاب إلى من ينتحل مذهب السلف في الأسماء والصفات والإيمان وسائر أبواب التوحيد، مجانبا للخوض من أهل الخلف، لأنه مجانبا لما خاض فيه أهل الكلام، وليته فعل ذلك في كل فصول الكتاب وأبوابه. خذها هديت واتبع نظامي، خذ هذه المنظومة واتبع نظامي تفوز بما أملت والسلام، أي تفوز بمأمولك وبالسلام وهو الأمان، تفوز بما أملت أي بمأمولك وبالسلام أي بالأمان والنجاة. وبهذا نكون قد أتينا على منظومة السفارني رحمه الله تعالى، شرحناها شرحا متوسطا، لا هو بالطويل الممل ولا هو إن شاء الله بالقصير المخل، فشرح متوسط، نرجو من الله عز وجل القبول لنا ولكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يحشرنا، ونسأله تعالى أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا أنبه على بعض المسائل وأجيب على بعض الأسئلة في حدود الوقت. أنا ذكرت في الدروس السابقة أن الأشاعرة اختلفوا في قضية النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل النطق شرط في الإيمان؟ هذه مسألة أشرت إليها، وذكرت أن فيها قولين للأشاعرة، والصواب أن في هذا لا أقوال لهم، وهذا في الحقيقة لا يهمنا كثيرا، لأننا لا نبحث عن تفاصيل أقوال الخلف، وإنما من باب تصحيح المعلومة فقط. فلهم ثلاثة أقوال، هل هي شرط في صحة الإيمان أو ليست بجزء ولا شرط، أو هل هي جزء من الإيمان فقط. ذكرت كذلك عبارة أخشى أن يكون فيها غبش أو لبس على بعض الإخوة، وهي أنني قسمت إشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام، وأطلقت على القسم الأول العلامات الصغرى، وذكرت في ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث أكبر، بل هو أعظم حدث في العالم، وأعظم حدث في الوجود. وذكرت أن العلامات الكبرى هي طلوع الشمس والدابة والدجال وما إلى ذلك، وذكرت ما أطلقت عليه العلامات المتوسطة، وهي العلامات الموجودة الآن والمستمرة منذ زمن بعيد، كرفع العلم وشو الجهل وظهور الزنا والمعازف وما إلى ذلك، وكذلك الحروب والفتن في الأمة. وأطلقت على تلك العلامات المتوسطة، والذي أردت التنبيه عليه هنا هو إطلاق لفظ الصغرى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أطلقت ذلك من باب البعد في الزمن، فذكرت أن بعثته صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من الكوائن العظيمة التي حدثت في الصدر الأول كالفتوحات وما إلى ذلك، أطلقت عليه علامات صغرى من باب تقادمه في الزمن، وأطلقت على العلامات القريبة وأطرقت على علامات قريبة من الساعة كبرى، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والعلامات الكبرى أطرقت عليه علامات متوسطة، وهذا أطرقه بعض أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح. ومما يستأنس به لما ذكرت ولا مشاحة في الاصطلاح قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم الساعة بفتح النون والسين، وهذا حديث صحيح. قال ابن الأثير رحمه الله: والنسم أول هبوب الريح الضعيفة. والنسم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. فلذلك أطلقت الصغرى على بعثته عليه الصلاة والسلام لبعد الساعة نسبيا من ذلك. طبعا أنا شرحت الأبيات المتعلقة بالمنطق وكتبت شرحها عندي، شرحتها شرحا متوسطا كذلك، فمن أراد أن يطلع عليه فلا بأس، لكن لم أريد إقحام مسائل المنطق في صلب درس التوحيد لا أكثر ولا أقل. موجودة عندي، كتبت شرحها وعلقت عليها تعليقا واضحا، وسوف أحاول إن شاء الله أن أطبع شرحا على هذا الكتاب بأن أجمع كل ما قلته حول هذا الكتاب، وأحاول أن أنقحه وأن أزيد فيه وأنقص، وأن أطبع لكم شرحا واضحا على هذه المنظومة مع تصحيح ما فيها من أخطاء، ففيها أخطاء لغوية كثيرة وأخطاء عروضية وأخطاء نحوية، وفيها أيضا أخطاء عقدية، ولكنها مع ذلك منظومة جيدة لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها. سأل أحد الإخوة عن قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، هل آدم احتج على موسى بالقدر؟ آدم إنما احتج على المصيبة وهو الخروج من الجنة، ولم يحتج على ذنبه وهو الأكل من الشجرة. ولذلك كان سؤال موسى عليه السلام دقيقا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لآدم: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ولم يقل له: لما أكلت من الشجرة؟ لم يؤنبه على المعصية، وإنما قال له: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فاحتج عليه بالقدر. وأهل العلم يقولون: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في الذنوب والمعايب. فمثلا إذا نزلت مصيبة بإنسان كأن يموت له شخص حبيب إليه أو يفقد مالا أو ما إلى ذلك، فإنه يعزي نفسه بقضاء والقدر، يقول: هذا مكتوب، هذا قد قدره الله وقضاه. أما أن يقترف معصية ويحتج عليها بالقضاء والقدر فذلك لا يجوز. فالقضاء والقدر يحتج بهما في المصائب عزاء وتسلية وتخفيفا للمصيبة، ولا يحتج بهما في المعايب. يحتج بالقضاء والقدر في المصائب ولا يحتج بهما في المعايب. هذا أحسن ما رأيته في هذه المسألة، وقد نص عليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، واستحسنه كثير من أهل العلم. فالأسئلة كثيرة، يقول السائل: لو وعدتم معنى البيت بقدرة تعلقت بممكني، بينا أن القدرة تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بمستحيل الذات، لأن ما كان مستحيلا لذاته لا تتعلق القدرة به، وأما ما كان مستحيلا عرضيا فإن القدرة تتعلق به، وقد بينا ذلك. إذا عمل معصية في مكان، إذا عمل الإنسان معصية في مكان ثم عمل فيه طاعة، أي في نفس المكان، هل ذلك يرد المكان إلى أصله أو ينظفه من أثر المعصية السابقة يفيدون جزيتم خيرا؟ ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا عمل معصية في مكان ما أنه يستحب له أن يعمل طاعة في ذلك المكان بعينه لتكون كفارة لتلك السيئة، واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ولأن ذلك المكان سوف يشهد لك بالخير وتبطل الشهادة السابقة لأنك تبت من المعصية، والأرض تتحدث بما عمل عليها يوم القيامة من خير وشر. فإذا أحدثت طاعة لله في ذلك المكان الذي عصيته فيه على وجه التوبة يكون ذلك الذنب قد محي وغفر. المؤلف رحمه الله متأثر بمذهب الأشاعرة وغيرهم، ما الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة؟ هم يتفقون في بعض الأصول ويختلفون في بعض التفصيلات، والأشاعرة الذين لا يلتزمون أصول الأشعرية أحسنوا حالاً من المناظرين الذين ذكرناهم في الدروس السابقة. كلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام قدري، فما هو القسم الثاني؟ هو الكلام الشرعي، الكتب المنزلة هي الكلام الشرعي. سؤال عن كيفية الاختبار، الاختبار سوف يكون أسئلة متعلقة بهذا الكتاب بمحتويات هذا الكتاب، وأعتقد أنها سوف تكون 5 أسئلة، وسوف أحاول أن أكتب إجابات نموذجية وأتركها عند الإدارة. هل يجب علينا حفظ المتن أم نكتفي بالشرح؟ لا يلزم حفظ المتن، لا يلزم حفظ المتن، ومن حفظه فهو أحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: معرفة الحديث والعمل به أحب إلي من حفظه. قال الإمام أحمد رحمه الله: معرفة الحديث والعمل به أحب إلي من حفظه، لأن من حفظ ولم يعرف ولم يعمل فلا فائدة من حفظه. المهم هو المعرفة والفهم. أسأل فضيلتك: لماذا ندرس منظومة كلها كلمات وألفاظ تأثر مؤلفها بعلم الكلام ليس له تأثير على المتلقي؟ أنا لم أختار هذه المنظومة، فوجدتها عند الإدارة وهي التي اختارتها، ويعلم الله عز وجل أني لم أقرأها من قبل، ولا قرأتها على شيخ، ولا تعلمتها، ولا أخذتها عن أحد، فلا صلة لي بها. وجدتها أمامي فشرحتها بقدر استطاعتي، وهي منظومة في الجملة جيدة وتمثل مذهب السلف، وعليها مآخذ كسائر الكتب. نعم. أبدأ بالأسئلة الماضية. هل يصح أن أقول ما أعمله الآن أو اليوم قدر، وما سوف أعمله هو قدري؟ كان أقول غدا إن شاء الله سأذهب للمركز للمحاضرة وسأكون بالمركز، هل أقول هذا قدري؟ ما قال إن هذا قدر عليه فلا بأس به ذلك، فإن جميع أفعالنا مقدرة، فإن جميع أفعالنا مقدرة، والله خلقكم وما تعملون، قدر أعمالنا وقضاها أزلا سبحانه وتعالى، وهي تجري على وفق المقدور والمكتوب في لوح المحفوظ. فما قال إن هذا الفعل قدر فقد نطق بالحق. وأعتقد أننا قد تجاوزنا الوقت المرسوم، وبالله التوفيق، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بقيت لي كلمة أرجو أن تلحق ببحث الإمامة، ولا بد من بيانها إبراء لذمة. فقد تكلمت أمس على موضوع التغلب على طاعة المتغلب، بينا أن البيعة أن الإمامة تحصل بالبيعة أو بإجماع أهل الحل والعقد وبالتغلب. ولكن لاحظت أن بعض الناس لم يفهم قضية المتغلب على وجهها، فليس المراد بالمتغلب هو كل من جاء يريد شق عصا المسلمين ويريد تفريق كلمتهم وعزل إمامهم من دون وجب شرعي، فمثل هذا لا تلزم طاعته. فالساعي في هذا يعني من يسعى إلى شق عصا المسلمين وإبعاد الإمام المبايع فهو عاص مفرق للجماعة، يجب دفعه لأنه صائل وهو ساعي في الأرض بالفساد. فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عرفشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، وأمركم جميع أي مجتمع، من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ: فاضربوا رأسه بالسيف. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، أي الأخير، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فالمراد بالمتغلب ليس من جاء لشق عصا المسلمين وعزل إمامه بالمبايع وتفريق الكلمة وإشاعة الفوضى في البلد، لأن الإمام له حرمته وله حقه، وقد أعطاه المسلمون صفقة إيمانهم فتجب طاعته ما دام قائما بكتاب الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في التليفون للتواصل معك.